إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيات التي يجب أن يتدبر فيها نوعان: كتاب مقروء وكتاب منظور. والتدبر سمة من سمات أهل الإيمان الذين رزقهم الله عز وجل قلوبا سليمة وعقولا سليمة وأبصار سليمة وأسماع سليمة، كل شيء يستفيدون منه، لا تذهب الحياة منهم هدرا ولا العمر عبثا ولا العمل سدى، وإنما يعتبرون ويتعظون فيزدادون إيمانا، إن قرأوا ازدادوا إيمانا، وإن نظروا ازدادوا إيمانا، وإن سمعوا ازدادوا إيمانا، وإن تكلموا ازدادوا إيمانا، فإيمانهم يزيد، وصلتهم بالله عز وجل صلة وثيقة. والكتاب المقروء لم ينزله الرب عز وجل إلا للتدبر، وبهذا يعلم وجوب تعلم التفسير، لأنها لا تعلم المعاني إلا بتعلم التفسير. والرب عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ليتدبروا آياته. إذن هذه الحكمة من إنزاله من أجل أن يعمل به. ووبخ الله عز وجل المنافقين الذين لا يتجاوز القرآن حلوقهم، لأنهم لا يتدبرون ولا يعتبرون. قال عنهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان من هدي السلف ابتداء بالصحابة أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة وجمعوا بين العلم وجمعوا بين العمل، فاستفادوا من القراءة ونفعهم الله عز وجل بالقرآن، فكانوا لا يشبعون من قراءته للتدبر والتفكر. والآيات المنظورة آيات نراها صباح مساء، تدل على قدرة القادر وعلى وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد عز وجل. لكن من يتدبر؟ من يتفكر؟ الآيات كثيرة، لكني أقتصر على ما ورد في الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه النفس التي استأمنك الله عليها، هل أنت أمين أو غير أمين؟ كل ما أودع الله في هذه النفس أمانة لكن هل قمت بما يجب لهذه الأمانة أم لا؟ كم من الذين ضيعوا أماناتهم أصبحت هذه الجوارح عليهم لا لهم. والأصل بأن الجارحة لك وليست عليك. العين ينبغي أن تكسبها ولا ينبغي أن تخسرها. الأذن ينبغي أن تكسبها ولا تخسرها. اليد الرجل إياك أن تخسر هذه الجوارح، إنها أمانات. لكن ما موقفك أمام هذه الأمانة؟ هل أنت ممن تشهد له العين وتشهد له الأذن واليد والرجل والجوارح فتسعد عاجلا وآجلا، أم أنت ممن تشهد عليهم الجوارح لأنك ضيعتها ولأنك استعملتها في غير ما خلقت له فتتمرد عليك في الآخرة كما تمردت عليك في الدنيا، تمردت عليك في الدنيا بعدم انصياعها لما خلقت له، وتتمرد عليك في الآخرة بالشهادة عليك وليست لك؟ هل العين خلقت للحرام؟ لا. لكن كم نسبة الذين ينظرون إلى الحرام بها؟ نسبة عالية جدا والله المستعان. الأذن لم تخلق للحرام. كم نسبة أولئك الذين يسمعون بها الحرام؟ نسبة كبيرة جدا. هذا الوقوع في الإثم أليس أنه تمرد من الجوارح؟ نعم، وستتمرد عليك يوم القيامة، ولكنها لو كانت اليوم طائعة كانت لك في الآخرة طائعة، إن أنت اكتسبتها الآن اكتسبتها يوم غد، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، ما هو لهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه الخيانة، وهل هناك خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ لا. أحبتي، التدبر التفكر أمر مطلوب، ولو نظرنا إلى ما أودع المولى عز وجل في هذه الجوارح ما استخدمت في معصية، لا والله، ولكن عدم التدبر، الغفلة، البعد عن الله عز وجل، أسباب كثيرة منعت الناس من التدبر، منها الانغماس في الدنيا. لو قلت الإنسان ستموت كأنما تصحيه من النوم، مع أنه أمر واقع لكن غائب عنه الموت، وغائب عنه بنسبة كبيرة جدا، كأنما يعيش في الدنيا فقط. هذا سبب من أسباب عدم التفكر. أهل السوء الذين زينوا له منعوه من التفكر والتدبر. الهوى الذي هوى به في الهاوية، الشبهات التي تردد في قبول أمره عز وجل وفي قبول نهيه وفي قبول خبره وفي قبول حكمه، جعلته غير متفكر وغير متدبر. الشهوات انغمس فيها فقادته إلى غضب الله وإلى سخط الله، وإن النار حفت بالشهوات فليتق الله أولئك. أحبتي، لنعلم بأن التدبر أمر مطلوب، يجب أن تتدبر في كل دقيقة وفي كل ثانية من أجل أن تعرف فضل الله عليك. ترى ما هو فضل إنسان فلان، الطبيب عمل لك عملية في عينك ونجحت كأنك ترى بأن له فضل، الفضل لله، المنة لله، صح، سخر لك ونجحت بأمره، ولو لم تنجح بأمره لم تنجح، لكنك شكرته ولم تشكر الذي سخره لك. يغيب عنا كثيرا أن نؤدي الشكر لمن يستحقه. يغيب عنا كثيرا عدم التدبر والتفكر. أحبتي، من أول ما نتدبر في هذه النفس، الإنسان الأول آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل بقبضة قبضها عز وجل من تراب الأرض، إنسان من تراب، إنسان يعني أشرف ما على وجه الأرض من؟ الإنسان، لكنه خلق من تراب. ليه؟ على أساس ما يكبر رأسه، ما يصيب عجب، ما يصيب خيلاء. إذا كان أصاب خيلاء تراك مخلوق من اللي تحت رجلك. إيه، لا تتكبر، ليس التكبر لك، ليس من منهج المسلم ذلك. النبي ما تكبر، ولو أذن لأحد أن يتكبر لتكبره. خلق آدم كما في الحديث الصحيح بقبضة قبضها المولى عز وجل من الأرض، فجاء الناس على ضوء طبقات الأرض، منهم الأحمر، منهم الأبيض، منهم الأسود، منهم السهل، منهم الصعب كما ورد في الحديث. هذا شيء ينبغي أن نتفكر فيه. لو تفكرنا في هذا ما أظن ذرة من الكبر تصل إلى أحد منا، ومن حمل في قلبه ذرة من الكبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أمر آخر، الإنسان بعد الإنسان الأول، تفكر، من أي شيء خلقت؟ من ذهب؟ ها؟ سكتوا. من ذهب؟ لا. من فضة؟ لا. من إيش؟ ما هو من تراب، من نطفة. والله ما تأكل لقمة وهي عندك، صدق ولا لا؟ طيب إيش بك ما تفكر؟ ين التفكر؟ ليش ما تفكر؟ ليه؟ على أساس تترك 90% من الخيلاء والكبرياء والمعصية والإعراض، تتركها مرة تخليها وراء ظهرك. من أي شيء خلقت وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من أي شيء خلقت؟ من قطرة ماء، وماء غير مألوف عند الناس، النفوس تعافه، وبحكمة المولى عز وجل بقي هذا الماء ماء 40 يوما، كل يوم يتقوى، وفي اليوم 41 انقلب من الماء إلى الدم. في اليوم 41، أنها 40 نطفة. ثم أخذ طورا جديدا، والدم كذلك غير مألوف عند النفس، النفس تعافى، النفس تعافى، وبقي في هذا الطور 40 يوما أخرى، يقوى يوما بعد يوم، وفي اليوم 81 انقلب إلى لحم مجرد ما فيه ولا عظم. هل لا يزال الضعف ولا فيه قوة؟ لا يزال الضعف، الماء أضعف من الدم والدم أضعف من اللحم، لكن لا يزال الضعف. ترى الضعف لا يزال، ترى ما يقوي الجسم، ليش؟ العظام. لا يزال الضعف، وبقي 40 يوما لحم مجرد، وفي اليوم رقم كم؟ 121. جاءت العظام بأمر الله، وجاءت الروح، ودبت الحياة، حياة علوية وحياة سفلية، السفلية عظام والعلوية روح، وأصبح هذا الإنسان في بطن أمه يتحرك، وأصبح له وجود وله كيان وله احترام. لو أن هذا الإنسان بعد 121 اعتدي عليه فكأنما اعتدي على إنسان عمره 100 سنة. 121 يوم، 121 يوم، أصبح فيه روح، أصبح إنسان متميز، له حقوق الإنسان، لا يجوز الاعتداء عليه. حتى لو أن أمه أسقطته في الليلة 121 فإن عليه أحكام المواليد جميعا، وأمه أحكام المرأة النفساء، وبقي 5 أشهر بعد ذلك، كل يوم يقوى. ومن حكمة المولى عز وجل أنه جعل رأس المولود ما دام حملا في بطن أمه فين
فوق،
مكرم. نعم، وجهه إلى وين؟ إلى الظهر. وطعامه منين؟ من السر، مكان غير مألوف. هل وجدتم إنسان حي يعطونه الغذاء من سرة؟ ها؟ ما فيه. يتغذى طيلة 5 أشهر مع سره، منين؟ من دم أمه. قاتل الله أهل العقوق، قولوا أمين، ولا الله يهديهم، إلا الله يهديهم. الآن الولد إذا قالت له أمه يا محمد، قال طاعون، الله يطعنك، طاعون لأمك، كيف كذا؟ أما تتق الله ربك؟ أما علمت أنك عشت في أحشائها 9 أشهر تحملك وتتألم لك، وأصابها ما أصابها من الألم؟ أنت لو أعطوك كيلو تشله 24 ساعة ما استطعت كيلو، مع أن الكيلو هذا ما يضرك، وأنت تمص من دمها 5 أشهر وأنت تمص من دمها. وبحكمة المولى أن الدم الذي كان يخرج هدرا من هذه المرأة بواسطة الحيض انقلب إلى غذاء للطفل في بطن أمه هذه المدة كلها، ما عاد يخرج دم هدر، أصبح هذا الدم غذاء للطفل وهو في بطن أمه. انتهى 9 أشهر، أذن الله له بيش؟ بالخروج. وهذا كذلك فيه يعني دعوة للمتكبرين ألا يتكبروا. منين خرجوا؟ قال خرجت من ركبة أبوي. والله ما جيت من ركبة أبوك. منين خرج؟ من مجرى البول. لا تتكبر يا ذا فلان، يا أبو راس كبير لا تتكبر، شوف منين خرجت. أي صحيح، حقيقة يأذن الله عز وجل له بعد 9 أشهر ينقلب. وين يروح الرأس؟ أسفل. وترى لو خرج ورأسه فوق تعسر خروجه وما استطاع أن يخرج. تخرج رجل ورجل تبقى، تخرج يد ويد تبقى. وأسهل خروج للجنين من بطن أمه أن ينقلب ليخرج مع رأسه، يكون انسيابي حتى يخرج من بطن الأم تماما. حكمة الله. ما يعني انظر، لم يكن لهذا الجنين في بطن أمه هوانا جعل رأسه إلى أعلى، ولم يقلب الرأس إلى أسفل إلا عند نزوله فقط. خرج من بطن أمه، لما خرج من بطن أمه الرزق اللي كان يأتيه من الطعام اللي كان يأتيه من سره، أول عمل يعمل بالمولود إذا ولد وشه؟ ها؟ يقطع السر، يقطع مكان إيش؟ مكان التغذية. انقطع خلاص في بطن أمك، انقطع الآن خلاص، جاءت تغذية أخرى، جاءت تغذية أخرى. من أين التغذية الأخرى؟ نفس الغذاء اللي في البطن. الغذاء اللي في البطن انقلب بواسطة السر إلى غذاء، والآن ينقلب إلى الثديين ليكون غذاء نفس الحيض، لكنه ينقلب إلى حليب. وأخذ يتغذى من ثديي أمه غذاء لا يشبهه أي غذاء. القسوة اللي نجدها في أولادنا الآن تدرون الشي منه؟ من إيش؟ من الحليب. أيه الحليب، لأن حليب بقر، فأصبحت أخلاق الولد أخلاق بقر. أيه، ولا لو كانت أخلاق يعني كان الأولى أنها، وتجد الأم حقيقة كان الأولى بأنها ترضع ولدها، لكن الرشاقة تريد الرشاقة أنها ما يعني رشاقتها ما تتغير ما كذا. ولدك أولى، يقولون اللبأ أول ما يمص الطفل من أمه عند ولادته اللبأ، يقولون له بإذن الله عز وجل له تأثير كبير في حياة الطفل مدة حياته. اللبأ أول ما يرضع، شيء عجيب عجيب. كبر، بلغ سنتين انقطع الثدي، جاءه رزق آخر منين؟ من عند الله. هو كان في بطن أمه واحد، نزل كم أصبح؟ اثنين. كبر كم أصبح؟ أربعة. الحبوب واللحوم والماء والحليب. ولو استقام على شرع الله قيل له ادخل الجنة من الأبواب الثمانية، تضاعف ولا ما تضاعف؟ تضاعف. عجيب، سبحان الخالق العظيم. نشكو إليك عدم التدبر، نشكو إليك عدم التفكر، فإنك قلت وقولك الحق. وفي أنفسكم آيات عظات، أفلا تبصرون؟ ألا ترون ذلك يا عباد الله؟ هذا شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نأتي أيها الأحبة إلى الرأس. الرأس جعله الله عز وجل يتكون من 23 عظم. الليلة ترى ما في نوم. أنتوا معي؟ والله ما دريت. ودك تطفي يا شيخ خالد المكيفات؟ رقدوا. أنتوا معي يا جماعة؟ الرأس يتكون من 23 عظم. والرأس صلب، حكمة إلهية. ما في الجسم صلابة مثل صلابة الرأس. لذلك يقولون فلان الرأس إيش؟ صلب. لكن ترى ما ترى دم، ما هو مدح، يعني دم من الناس، لكن أما الصلب نعم. تدري وش الحكمة؟ الحكمة من أجل أن يقي أعظم ما في جسمك. ترى الجسم كله يتلقى الأوامر منين؟ من الدماغ. ولذلك الدماغ يعني داخل عظم قوي ما فيه أقوى منه في الجسم، من أجل أن يأمن ومن أجل أن يحفظ، من أجل أن يأمن ومن أجل أن يحفظ. حكمة إلهية. هل الناس تفكروا؟ يقول الأطباء في رأس الإنسان 300,000 شعرة. يروحون يعدون هذا اللي 300,000 شعرة. سبحانك ربي، 300,000 شعرة، قد تزيد تنقص، الأصل ما عنده شيء، لكنها أحياء يعني الغالب. انظر كم في هذا الشعر. شوف الحاج إذا حج كم له بكل شعرة. حسنة، في حديث حسن لغيره حسنة. وهذا الشعر من حكمة الله عز وجل أن ليس له حساسية عصب. لو كان له حساسية عصب لا يمكن أن تعيش إلا مخدر، ولا تأتيك تجلس دائما تحكحك رأسك دائما من شدة الحساسية. لكن جعل الله سحب منه الحساسية من أجل أن يعيش الإنسان بأمن وعافية. عجيب. ويقولون بأن الدماغ فوق غشاء، هذا الغشاء فيه 14 مليار خلية. تمعي ماشي ما قالوا تمعي يعني الموضوع ترو عندنا التفكر صفر. اللهم الطف. غشاء في الدماغ فيه 14 مليار خلية. ويقولون في هذا الغشاء فيه ألياف. طول هذه الألياف لو مدت 1,000 كيلو، فيه ألياف لو مدت هذه الألياف 1,000 كيلو، والدماغ نفسه يقولون فيه 140 مليار خلية. 140 مليار خلية. كم سكان العالم؟ 7 مليارات في الرأس وحده. 140 مليار خلية. سبحان الخالق العظيم. عجيب. هذا 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 الرأس يجب أن تملأه بالخير، يجب أن تملأه بالتفكير الصح، يجب أن تملأه بالتخطيط المناسب، يجب أن تشكر به الرب عز وجل، يجب أن يعني تحب به في الله وتبغض به في الله. أصبح هذا الرأس وما يحمل كثير من الناس يستخدم في معصية الله، يبقى يخطط بهذا الرأس، يبقى يخطط به من أجل أن يحارب الله ورسوله. اللهم سلم يا رب. عجيب والله عجيب. نأتي بعد ذلك إلى بعد الرأس على خفيف، يعني نأتي إلى العينين. العينان الرب عز وجل خلقهما للنظر، ننظر بهما فنزداد بهما إيمانا. أمرنا بأن نفتحها إذا كان طاعة، وأمرنا أن نغضها إذا كان إيش؟ مقصية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء، إلى الجبال، إلى الأرض. يزداد الإنسان بهذا النظر، لكن عند وجود الحرام قال قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا. أذن بفتحها في جانب وأمر بغضها في جانب، وفتحها في الحرام باب شر، باب هلاك، باب انحراف. كم من إنسان فتح عينه على الحرام فخسر الدنيا وخسر الآخرة، وكم من إنسان غض بصره عن الحرام فكافأه الله عز وجل أنه حصل من هذا الغض أنه وجد لذة في العبادة، وأنه وجد نورا في قلبه، وأن الشيطان يفر منه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من غض بصره كافأه الله بثلاث مكافآت: المكافأة الأولى لذة في الطاعة، لذة في العبادة. هل نجد لذة في الصلاة؟ ها؟ الأصل. لكن واقعنا هل نجد لذة في الصلاة واقعنا ولا صح هي لذة؟ هل نجد؟ لا. وش الدليل؟ المؤذن يأتي إلى المسجد ما في واحد، طيب وين اللذة؟ لو كان في لذة كان من قبل الأذان. اسمع عدي بن حاتم لما وجد اللذة قال: منذ أسلمت والله ما أذن المؤذن، يعني قال ما أذن المؤذن للصلاة إلا وقد اشتقت لها، إلا وقد اشتقت لها من اللذة. القرآن قال عثمان: لو نظفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. الذكر قال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. العين ترى جوهرة، لو يعطونك الدنيا في هذه العين ما أعطيتهم، لكن يجب أن تراقب الله فيها. انظروا لهذه العين، الله عز وجل خلقها 9 طبقات، كل طبقة فوق الثانية، هذه يعرفها طب العيون. خلقها الله عز وجل بلونين، 2، لون أحمر ولون أزرق، صح؟ شفتم أنتم معي؟ أسود وأبيض يا جماعة، قولوا لا إله إلا الله، ولا رحتوا شوفوا عيونكم في المراية. أنا متأكد كأني بكل واحد منكم على المراية هذا الليل يتأبي يشوف الخبر هل هو صح ولا ما هو صح. بلونين 2، لون إيش؟ أبيض ولون أسود، ترها ما تناسب اللونين أبدا، متنافرة، أسود وأبيض ما تجتمع، لا يمكن أسود وأبيض تجتمع، إما أسود وإما أبيض، نور وظلمة ما تجتمع. هترى في العين اجتمعت السواد في نظرنا في حسنا أنها إيش؟ ظلمة، والبياض نور. هذا في هذا النور وش أبيض، واللي برا أسود، أسود ظلام وأبيض نور، جمع الله في العين بياض وسواد، بياض وسواد، وجعل العين شحمة، ما جعلها لحمة، جعلها شحمة. ومن حكمته تبارك وتعالى أنه جعل البصر في السواد وجعل العمى في البياض، عكس اللي عندنا. نحن قلنا الآن النور بياض والظلام سواء، العين بالعكس، نور عينك في سوادها وظلام عينك في بياضها، حكمة إلهية. إيش وظيفة البياض؟ يجمع النور حتى لا يتشتت، وظيفة البياض يجمع النور حتى لا يتشتت بحكمة المولى عز وجل. في العين ماء، وهذا الماء متميز، متميز بأنه مالح، ومتميز بأنه حار. إيش الحكمة؟ الحكمة من وجود هذا الماء في العين مالح وحار شيئين. الشيء الأول ينظف العين، ينظفها على طول. شوف الإنسان عنده منديل في جيبه لعينه، حاكوني يا جماعة، عنده منديل في جيبه لعينه، ها؟ لا، عنده منديل في جيبه لنظارته، ها؟ نظارة. هل يمر به يوم من غير ينظف نظارته؟ لا، لكن يمر بسنوات ما نظف عينه، وش ينظف العين؟ هذا الماء المالح. وش الحكمة الثانية؟ الحكمة الثانية من أجل أن تحفظ العين ما تذوب، لأنها ما حار وعذب، والعين شحمة تذوب، لكن ما حار ومالح تحفظ العين فلا تذوب. وقديما قبل الثلاجات كانوا يحفظون اللحوم في إيش؟ بالملح، كانوا يحفظون اللحوم بالملح. فانظر لحكمة المولى الذي جعل ماء عينك حارا مالحا. كم في العين من مستقبلات الضوء؟ يقولون في العين من مستقبلات الضوء 130 مليون. لا إله إلا الله. كم في العين من أعواد؟ يقولون في العين 30 مليون عود. كم في العين من مخاريط؟ في العين 3 ملايين مخروط. لا إله إلا الله. وسبحان الله، كيف جملها وكيف كملها بأهداب العينين وما شابه ذلك. انظر لهذا عظمة المولى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أتمنى بأن أولئك الذين يطلقون أبصارهم في الحرام يتفكروا كما أودع المولى عز وجل في هاتين العينين من بديع خلقه عز وجل، فلا يدنسوها من أجل أن يملكوها ومن أجل أن تكون لهم ولا تكون عليهم، ولا تكون عليهم. نأتي إلى الأنف. الأنف قسم الله به الوجه لنصفين، ما جعله هنا. شوف لو كان أنفك هنا، ها تصور، ايش رأيك؟ حاكوني، كويس ولا ما كويس؟ سبحانك رب، مسكين هذا الإنسان. يعني جعله المولى عز وجل منتصف الوجه، منتصف الوجه. وسبحان الله، يقولون فيه 20 مليون عصبة شم، 20 مليون عصبة شم يشم به الروائح ويميز به بين الروائح. وهذا الأنف جعله الله عز وجل جعل فيه ماء، وهذا الماء دائم، لكنه ماء ليس كماء العين. ماء العين مالح، وماء الأنف مر مر، وجعله سيال دائم لكن بقدر الأنف، لم يزيد فيدخل في الجوف فيملأ البطن ولا ينزل، فيتقذى الناس أو يتأذى الناس منك وتتأذى أنت ويملأ ثيابك، وإنما على قدر الأنف فقط. وجعل في الأنف شعيرات، وش وظيفة هذا الماء؟ وش وظيفة هذه الشعيرات في الأنف؟ وظيفة هذا الماء يصطدم به الهواء الحار في أيام الصيف فيبرده ليدخل الهواء إلى الجسم معتدلا فلا يتأذى، وفي الأيام الباردة يصطدم به الهواء البارد فيدفئه فيدخل إلى الجوف دافئا من غير أن يتضرر الجسم. وش فائدة الشعر؟ لمسك الغبار ومسك الأتربة. الأتربة ونعمة من نعم الله عز وجل عليك أن أعطاك هذه الحاسة، حاسة عجيبة. ننتقل إلى الفم. الفم جمله الله عز وجل بأمور، أولها الشفتان، الشفتان، ثانيها الأسنان، ثالثها داخل الفم. نعم، الشفتان لو كان الإنسان أقطع الشفة منظر إيش؟ كريه. طيب أنت أيها الإنسان ألا نظرت إلى الشفتين فشكرت الله اللي أعطاك إياها؟ قادر على أن يأخذها منك في أي لحظة، في أي لحظة. وترى في هذا كذلك حكمة على أنه ينبغي كل هذه، لأن اللسان داخل الفم، واللسان له وظائف، وقد قالوا بأن اللسان يتكون من 17 عضلة. شوف الصغير ذا كم عنده؟ 17 عضلة. ومن حكمة المولى عز وجل أنه جعل اللسان لحمة ليس فيه عظم، صح؟ ولا عندكم عظام أنت؟ ما في عظم، ما فيه، كله لحم ما فيه. ومن حكمة الله عز وجل بأنه جعل الصغير ما جعل كبير، ومن حكمة الله عز وجل بأن جعل في مكان وديع، في مكان أليف، في مكان لين ما فيه ألين من فمك. الدفاع، دفاع اللسان لين حرير، وفراشه حرير، وينبغي بأنه يكون اللسان إيش؟ لطيف، ما يكون سليط، لا، يعني يجب انظر له من مكان اللي هو فيه، ترى مكانه ما هو شائك، لا تخلي لسانك شائك، لا. وسبحان الله مهما تكلم الإنسان ترى ما يتعب، لكن إذا نظر يتعب. ما تشوف العين كل شوية تغمض، صح؟ ما قد شافوها، إذا رحتوا شوفوها الليلة إن شاء الله، يعني لا صراحة ترى كثير من الناس يغفلون، يعني ما تشوف الإنسان يجلس يغمض، ما تستطيع لأنها تبقى مفتوحة على طول، حكمة إلهية. لكن اللسان ترى مستعد، اللسان شغال على طول، حكمة إلهية. جعل الله عز وجل للسان، جعل له ماء، وماء دائم ما ينقطع، لكنه ما يختلف عن ماء العين وعن ماء الأنف. ماء العين مالح، وماء الأنف مر، وماء اللسان عذب، وتراها متجاورة. شوف، من الشفة السفلى إلى الحاجب ولا 4 أصابع، وفيها 3 عيون متجاورة مختلفة تماما. اللي في فمك ماء عذب دائم لا ينقطع، لكن على قدر الفم، لا يزيد دخولا فيملأ بطنك ولا يزيد خروجا فيملأ ثيابك، وإنما على قدر فمك فقط. قالوا، قال الأطباء: وإذا نام الإنسان فإن الله عز وجل يقفل القصبة الهوائية حتى لا ينزل فيها هذا اللعاب فتنسد فيموت الإنسان، تنسد أثناء النوم ما يأتيها شيء من اللعاب وينزل إلى بطنك ويبقى شغال. سبحان الخالق العظيم. لكن هذا اللسان في حاجة إلى أن يلجم، يلجم بلجام الانقياد، لأنه إما يدخلك جنة وإما يدخلك إيش؟ نار. هذا الصغير ذا ترى ما يدخلك جنة ولا ما يدخلك نار. كيف يدخلك الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال من يضمن لي ما بين فكيه إيش؟ أضمن له الجنة. وضمان نبوي 100%، ما هو ضمان، ضمان نبوي 100%. وأما النار قال في حديث معاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد إيش؟ ألسنتهم. إذن خطير، الجمه وتذكر نعمة الله عز وجل عليك. فسبحان الله، كم في جسمك من لحم؟ ها؟ كثير، صح ولا لا؟ هذا لحم ولا ما هو؟ ها؟ وهذا لحم، إيش ما يتكلم ذا؟ هو لحم، ما أجر الله الكلام فيه، أجره في هذا فقط. حتى الشفتين ذي ما أجر الكلام فيها ولا في هذه، أجره في اللسان فقط. وتراك لو فقدت الكلام أعجم، مثل إيش؟ مثل الدواب. لكن أنعم الله عليك بهذا. احذر أن يكون هذا متسلط على عباد الله أو متسلط على المعاصي. ألجم بلجام الإيمان، اشكر ربك اللي أعطاك إياه. شوف يوم من الأيام ما تستطيع تتكلم وإذا بك تفقد شيء كثير جدا. إذا نعمة الله عز وجل عليك من أعظم النعم هذا اللسان. إذا هذه نعمة من نعم المولى عز وجل. كذلك أيها الأحبة، السمع، السمع. الله عز وجل خلق السمع على شكل دائري من حكمته عز وجل، من أجل أن تسمع من جميع الجهات. شوف الميكروفون الآن كيف يجعلونه؟ مثل الأذان، ترى ما عندهم ابتكار ولا عندهم شيء أبدا. جعل الله أذنك يعني دائرية أو حلزونية، ولم يجعل عليها غطاء بعكس العين. كم عليها غطاء؟ كم على عيونكم؟ ما عيني عليه واحد، وانتو خذوا واحدة. والله منين جبتوا الاثنين؟ واحدة. شوف فيها بس دي بس تنظم، بس واحد. واللسان اثنين، واثنين شيء، لكن والله ما عنده فيهم اللسان ذي انه يتفلث، ولا عنده فيه اللسان ذا. صعب اللسان هذا، ما هو بسهل. لكن من حكمة الله عز وجل الأذن، كم عليها غطاء؟ ما عليها شيء، حكمة إلهية. من أجل لو كان عليه غطاء كان إذا كلمك واحد جلس تبعد الغطاء، لكنها حكمة المولى. وتسمع من جميع الجهات، من أمامك ومن خلفك ومن على يمينك ومن على شمالك بعكس النظر، فإنك لا ترى إلا من جهة واحدة، ولا ترى من جميع الجهات، ولكنك تسمع من جميع الجهات. ومن حكمة الله عز وجل أن في هذه الأذن حوالي 100,000 خلية سمعية، 100,000 خلية سمعية، 3 طبقات: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. وجعل الله عز وجل في هذه الأذن، جعل فيها مادة صمغية، صح ولا لا؟ مادة صمغية موجودة ولا غير موجودة؟ على الدوام. إيش الحكمة منها؟ من أجل تحفظ الأذن من نزول الدواب عليها حتى لا تؤذيك. ما يمكن شيء ينزل على أذنك ويضرك، لا يمكن، لا ذباب ولا نملة ولا نامس ولا شيء. حتى النامس ترى ما يقرب الأذن، داخل الأذن. من اللي قد قبصها نامس في داخل أذنه؟ من؟ سكتوا، علموني يا جماعة. ما في عندهم فيه مادة ما مانعة، مادة أشد من الفليه ذا اللي على ذا. هذه المادة الصمغية ذي اللي جعلها الله في أذنك عز وجل من أجل تأتي الهوام فتشم هذا تبتعد، حفظ الله لك الأذن. لأن الأذن أصلا الأذن محفورة، لو لم تكن في هذه المادة الصمغية نزل الأذى فيها وأذاك. شوف حتى الماء يغتسل الإنسان وينزل مع المادة الصمغية ذي ويخرج ولا يتأذى الإنسان من ذلك. سبحانك ربي ما أعظمك، عجيب. نأتي للرقبة. الرقبة فيها مجريان، البلعوم والحلقوم. إيش البلعوم؟ مجرى إيش؟ ها؟ البلعوم شو مجراه؟ غير يأكلون ما أدرون أنه يروح. البلعوم مجرى الأكل والحلقوم مجرى النفس، متجاوران متجاوران. لا إله إلا الله. لكن ترى لو حبة رز تدخل مع الحلقوم مت. ما تشوف بعض الناس شيء بسيط يجي مع جرى النفس تجد إيش؟ كحكح كحكح، يدافع 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 لين يخرجها. هناك مثل الحارس مثل الشرطي، إذا جاء الأكل قفل مجرى النفس، ما يدخل شيء مع مجرى النفس حتى لا تتأذى ويبقى الإنسان يأكل. لكن يبقى يتنفس، وقد قالوا بأن الإنسان في يومه وليلته يتنفس 24,000 نفس. 24,000 نفس، وين 24,000 نفس؟ وسبحان الله، يعني الأنف يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، ومع إخراجه لثاني أكسيد الكربون يكون الكلام، ما يكون الكلام إلا بنفس بإذن الله عز وجل. مجرى للطعام ومجرى ليش؟ للهواء. مجرى الهواء وأثناء الطعام ينقفل حتى لا تتأذى. سبحان الخالق العظيم. والوجين الموجودة هذه يضخ الدم إلى وين؟ إلى المخ من البدن، ولذلك تقطع عند الذبح فيستدعي المخ يطلب الدم فينسب الدم كله مع الوجين فلا يبقى في بدن الذبيحة من الدم شيء فتأتي بيضاء نقية. لكن إذا سلكها سلكة واحدة قال والله إن جابه بعد ثرف الذبيحة، قال من من قال ممتاز هذا يذبح ذبح يجيبه يبعد تنتفض، ايش رايكم فيه؟ غلطان، لا ما بكويس، غلطان هذا. ليه؟ لانه ما يجوز تعذيب للدابه، خلها لين تموت، خلها لين تبرد، لا تعذبها. المهم اعود فاقول ايها الاحبه انظر. ناتي للقلب. وما ادراك ما القلب؟ القلب جعله الله عز وجل في الجهه اليمنى، ولا واحد رد علي، والله نظني في واد وانكم في واد، شكواي عليك يا رب، اللهم احسن عزائي. طيب القلب في اي جهه؟ في اليسرى يا جماعه، هنا هنا شوفوا هنا، قال يده على قلبه هنا. نعم، اذا جعله الله عز وجل في الجهه اليسرى وصغير ولحمه وفيه اوعيه دمويه شديده. البدن هذا كله 50 كيلو 60 100 كيلو مليان بالدماء، يضخ هذا البدن على القلب كل يوم من الدماء ما لا تتصوره العقول. طبعا البدن يضخ يوميا من الدماء على القلب كميات كبيرة جدا. كم هذه الكميات؟ البدن يضخ على القلب من الدماء يوميا ما معدله 6,500 لتر يوميا، يعني 2,000 تنكة. 2,000 تنكة. وإذا حملت الأم قال الدكتور محمد علي البار متخصص، قال وإذا حملت الأم فإن بدنها يضخ على قلبها من الدماء 13,000 لتر، 6,500 لها و 6,500 لمن؟ لولدها. قال فإذا اكتمل الطفل في بطنها فإن بدنها يضخ على قلبها من الدماء ما معدله 15,000 لتر يوميا، هل يليق بعاق أن يعق والدته بعد هذا؟ هل يليق؟ تعبت تعب شديد، اتحمله حتى ضخ القلب، ضخ البدن على القلب، ما هو بالأمر الهين، عجيب. ولذلك سلامة القلب مطلب من المطالب، وترى القلب شغال على طول، شوف ها طول الوقت هو إيش وهو كذا، لو هي مكينها كان قد خربت، لكن سبحان الحكيم العليم. ولذلك تجد بأن فيه يعني عروق متصلة به، وما دامت هذه العروق دام الإنسان بصحة، إذا انسد شيء واحد منها يعني تجد بأنه يتدخل الطب، ربما يصاب الإنسان بجلطة من حيث لا يشعر. وسلامة القلب مطلب، ما هو سلامة العضو، سلامته من جميع الأمراض، لأن البدن قلت لك كل البدن يضخ عليه، إذن وينبغي أن تضخ عليه الطاعات من أجل أن يبقى سليما وأن يبقى قويا. إذا كان البدن يضخ دماءه فينبغي أن تضخ الطاعات كلها على القلب، فإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نأتي للمعدة، المعدة اسمها الطاحون، طاحون إيش؟ طاحون البدن، واسمها المستودع، هي اسمها لها اسمين، المستودع والطاحون، فما المستودع لأنها مستودع الطعام، وما الطاحون لأنها تطحن الطعام، طحن يدخل بهيئة ويخرج بإيش؟ بهيئة أخرى. فيها 35 مليون غدة، غدة 35 مليون غدة، يعني تساعد على هضم الطعام، على هضم الطعام. ولكن ينبغي بأننا نرفق بها، ورفقنا بها يأتي من الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث ليش؟ لطعامه. لكن إذا أعطيتها الثلثين أضررت بها، ويمكن حتى أنها ما تستطيع أن تؤدي وظيفتها، وظيفتها ثلث، لكن إذا زدت أنت العبوة أصبح الثلثين، أصبح عملها يعني حقيقة ما بتؤدي العمل الوجه المطلوب. قال والله عندي سوء هضم، إنه والله من الخمس سوء الهضم، يعني أنت أعطاها ثلث، وبإذن الله أن الهضم يمشي على ما يرام، لكن أما تكثر لها وتقول سوء هضم، إنها الخمس اللي كبت على الذاء وأثرت. وبعدين إذا خليت ينبغي بأن يكون أول ما يدخل إليها مادة حلوة من أجل أن تعطيها، تكسبها قوة، تكسبها قوة لتتقبل الطعام الذي بعد ذلك. ولذلك يشرع أن يحنك الصبي أول ما يولد بمادة حلوة، إما تمر ممضوغ تأخذ ماءه وتدهنها بيدك، ما تروح تمضغه تحطه في فمه يموت، لكن يعني مادة موية تتحنك بحنكة من أجل أن ينزل الماء الحلو إلى معدته فيقويها. والصائم إذا صام وش المشروع؟ يأكل تمر ليدخل إلى المعدة وهي خالية فيعطيها قوة تتقبل الطعام الذي يأتي بعد ذلك، الطعام الذي يأتي بعد ذلك. يخرج من المعدة الأمعاء الدقيقة، طولها 12 متر، 12 متر أو قريبا من ذلك، فيها شعيرات، هذه الأمعاء فيها شعيرات، هذه الشعيرات تمتص الطعام النافع، تمتص الطعام النافع وتوزعه على الجسم، وتوزعه على الجسم. وسبحانك ربي ما أعدلك، تعطي كل جزء من الجسم قدره بحيث ينمو الجسم نموا متوازنا، ينمو الجسم نموا متوازنا. ما تجد في جسم الإنسان لو وزنت اليد ذي واليد ذي تصبح إيش؟ سوى بالملي، إصبع ذي مثل إصبع ذي بالملي، لأن الشعيرات هذه تمتص الطعام تأخذ النافع وتوزعه على الجسم توزيعا دقيقا دقيقا، فيأخذ كل جزء من الجسم حاجته وبعدل بعدل. اللي يعني يستغني عنه الجسم تلقي به إلى الأمعاء الغليظة ويلقى به إلى الخارج. وسبحان الله الجسم كله عظام، كل الجسم عظام سنأتي لها، لكن فيه مكانين ما فيها عظام. القلب لا تحسبها منها، فيه مكانين ما فيها عظام، وش البطن واللسان. أما البطن لو فيه عظام كان ما قدرت تأكل لك إلا كيلو ولا أقل من كيلو، العظام ترده، والحمل ما تقدر المرأة تحمل، حكمة إلهية. واللسان من أجل أن يكون يعني سريع الحركة وسريع الكلام، الكلام بإذن الله عز وجل. نعم، نأتي أيها الأحبة إلى العظام. العظام الجسم مركب على العظام، قوة الجسم في العظام. ولو أنهم تتجذب أنهم يقولون الهيكل إيش؟ العظم، عظم من أعلاه إلى أسفله، لكنها عظام يحتاجها الجسم. تتميز هذه العظام بالقوة وهشاشة العظام الموجودة اليوم ترجع إلى أن الناس يعيشون في الظل بعيدين عن الشمس، والشمس عامل قوي في قوة العظام. الأمر الثاني شرب المشروبات اللي فيها كثير من مثل البيبسي وغيره، فهو عامل قوي في هشاشة العظام، ولذلك تجد عند الناس هشاشة في العظام يعني منقطعة النظير. لكن هذه العظام بإذن الله تبارك وتعالى نأتي للعظام في الجسم 360 مفصل، كل سلامة يصبح على كل سلامة. السلامة هذه هي المفاصل والأعضاء. سبحان الله، الجسم يحتاج إلى 360 مفصل، وفي الجسم 360 مفصل، وهذه المفاصل يفصل بعضها من بعض. تصور لو أن الجسم عظم واحد كيف تقعد؟ تقدر؟ ما تقدر. ولو أن الرجلين كلها عظم واحد ما تستطيع. ولو أن اليدين كلها عظم واحد، شوف اليد ايش طولها، شوف ايش قصر هذا الحين، مفاصل. لكن ترى كل مفصل يحتاج منك إلى حسنة يوميا. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس إيش؟ صدقة. 360 كل يوم لأعضائكم مفاصلك أدها، تؤديها بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. بعدين هذه المفاصل ما يحتك واحد في واحد، نادر نادر يحتك. إذا احتك واحد في واحد صاب الإنسان يعني ألم وصالب شديد. لكن جعل الله عز وجل بعضها ينفصل عن بعض مادة لزجة مثل الماء، بحيث أنه ما يحتك فيستفيد الإنسان ولا يتضرر. اليد جعلها الله قوتك، ترى قوتك في يدك. الله يقول عز وجل وما ملكت إيش إيه ولا تلقوا بيش، مع أنها الجسم لكنها عبر باليد لأن اليد تعتبر قوة البدن. جسم ما في يد ما هو قوي، قوة البدن كلها في اليد. لكن هذه اليد يجب عليك أن تتق الله فيها، ابذل بها الخير، كف بها الأذى، اكتب بها الصالحات، سبح بها المولى، ادع بها الرب عز وجل، سخرها في طاعة الله، إياك أن تستعملها في معصية من المعاصي بكتابة أو أذية أو ما شابه ذلك. الرجل هي الناقلة لك، لو ما معك رجل ما مشيت، تنقلك من مكان إلى مكان. وسبحان الله جسمك طويل ورجلك، تصور شوف كم رجلك والجسم كله قائم عليها، بعض الأجساد 100، وش اللي يشيل 100 ذي؟ الرجلين. ويمشي حكمة إلهية عظيمة. أخيرا الجسم فيه 25 مليار من كريات الدم البيضاء، 25 مليار مثل سكان العالم 4 مرات، 25 مليار من كريات الدم البيضاء تقوم بعمل الجيش في كل بلد. إيش عمل الجيش في كل بلد؟ الدفاع والهجوم. إسرائيل وزارة إيش؟ وزارة الحرب. لكن هو هجوم ودفاع، هجوم ودفاع. هذه الكريات تقوم بعملية الهجوم والدفاع. أما الهجوم تهجم على الجراثيم في الجسم وتقضي عليها فلا تبقي شيئا، فيبقى الجسم سليم. وأما الدفاع فتعطي الجسم مناعة، مناعة. لو ما عندنا مناعة كان قد متنا برد، كان قد متنا حر، كان قد متنا جوع، كان متنا من أنفاس الناس، كان ما استطعنا أن نعيش مع الغير. لكن عندنا مناعة قوية جعلها الله عز وجل في هذه الكريات. وفي الجسم أيها الأحبة 25 مليون من كريات الدم الحمراء التي وظيفتها تنقل الهواء إلى الجسم ليصل كل مكان من الجسم نصيبه من الهواء من الأكسجين، فيبقى حيا متمتعا. سبحان الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ غيظ من فيض. وإلا أردت بس الدلالة، وإلا فإنها آيات لم نذكر منها شيء، لأنها آيات عظيمة. اسألوا الأطباء، اسألوا أهل التخصص، وتجد بأن من أكثر الناس استقامة من الأطباء، أكثر من طلاب الشريعة. تخرج من كلية الشريعة والطبيب أكثر من استقامة، لأن هذا نظر لآية الله في البدن، وذاك نعم نظر لآية القرآن، لكنه يعني قصر في الأخذ بها. فتجد بأن الأطباء من أكثر الناس استقامة لما يرون في هذا البدن من عجيب قدرة المولى عز وجل. إننا غفلنا كثيرا عن التفكر في مثل هذه النعم، يجب علينا أن نقف مع هذه النعم وقفة تأمل واعتبار وانقياد وشكر للمولى عز وجل الذي من بها علينا وأنعم بها علينا، فنزداد من شكره ونداوم على ذكره ونكون على طاعة دائمة له، فنظفر بالدنيا ونظفر بالآخرة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. أنا أسكن في جازان وأعمل في أبها، أستلم 24 ساعة ثم أسلم وأروح لأهلي في جازان، وهكذا سؤالي. أنا أجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك، هل عملي هذا صحيح أم ماذا يجب؟ لا، ما هو صحيح عملك، ما هو صحيح. ليه؟ لأنك في أبها بعملك، وفي جازان بأهلك، وأنت مقيم في أبها بالعمل، ومقيم في جازان بالأهل. فلا، في الطريق نعم، ما بين أبها وجيزان، لأنك متردد، ما هي مرة واحدة، أنت متردد، تعتبر في حكم أهل أبها بعملك، وفي حكم أهل جيزان بأهلك. أما بينهما، بين أبها وجيزان، اجمع واقصر ولا حرج. أما إذا وصلت إلى أبها، لأن عملك دائم، في الأولى أنك، لأن الغالب أن يكون عندك مسجد جماعة فصلي معهم. وفي جيزان أهلك، لأنك من أهل الإقامة في جيزان. هل يجوز للمرأة فتح جوال الزوج؟ لا، لا لكن ما يجوز للزوج أنه يراسل من جواله نساء أجنبيات، ولا يجوز أن يصور في جواله صور خليعة. ما يجوز للمرأة أنها تتجسس، التجسس ممنوع، ولا يجوز للمرأة أن تتجسس على جوال زوجها. لكن لا يجوز للزوج أنه يخون المرأة، فهذه ما تجوز وهذه إيش؟ ما تجوز. حتى الزوج لا يخونها، يروح يراسل يراسل ويروح يصور ويعرض وإلى آخره، فكل منهما يقوم بحق الآخر ليكون بينهما ألفة ومودة، وكل منهما يحترم الآخر في حقوقه ولا يتجسس على الآخر، لكن كل منهما يكون أمين مع الآخر هي وهو. أرجو الدعاء لوالدتي مريضة بالفشل الكلوي، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ما الأولى لطالب العلم، أن يتجه للفقه أم لعلم التفسير؟ هو طالب العلم لابد يرتبط بشيخ، لأن من كان أستاذه كتابه خطأ أكثر من صوابه، لابد يكون عنده معلم يعلم حتى بعض الأحرف بعض الكلمات قد يقرأها على غير المطلوب، قد يقرأها على غير المطلوب. نعم، فأقول يا أحبتي يعني ينبغي بأن يكون عنده شيخ يسترشد برأيه، لكن الأولى أن الإنسان يبدأ بالقرآن يحفظ، والقرآن يعني يفسره أو يتعلم تفسيره من أجل أن يعرف مراد الله عز وجل في كتابه، ويوخذ الفقه من ذلك. ولا شك بأن كل من العلمين مهم، فالقرآن دليل، وينبغي بأن الإنسان يعني يكون من أهل القرآن والفقه ليفقه دينه، وقد يعني وتعلمه الفقه يجعله ممن يتعلم القرآن، فكل منهما مهم. وبما تنصح من أراد أن يتخصص؟ اللي يريد يتخصص يعني حقيقة كل منهما، لكن حاجة الناس إلى الفقه اليوم أشد، وحتى التفسير. فأنت انظر، إذا كان الموجود في الفقه كثير اتجه للتفسير، الموجود في التفسير كثير اتجه للفقه، وش اليمين له أنت؟ لكن حاجة الناس إلى الفقه اليوم أكثر، عندهم العبادات يخطئون فيها كثيرا، والتفسير ما يمنع بأنك تتعلمه مع أنك في الفقه. يقول أخذهما من الكتب، لا تأخذها من الكتب، الكتب يعني تأخذها من الكتب، لكن معك من يوجهك ومعك من يرشدك، لأن اللي يتعلم من كتابه عنده يعني أخطاء كثيرة جدا، لأنه يحتاج إلى من يرشده ويعلمه. كيف يصل طالب العلم تأصيل المسائل؟ بالاستدلال من الكتاب والسنة، يستدل لكل مسألة من الكتاب والسنة فيكون بذلك مؤصلا، والتأصيل مطلب، وهذا الذي يقتنع به الناس، والأمر ميسور، وما من شيء إلا وفيه دليل من الكتاب والسنة. ما حكم صبغ الحواجب للبنات؟ الله عز وجل خلقها سوداء بحواجب سوداء جميلة، وليس هناك أجمل من اللون الأسود، والدليل على ذلك قال في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إيش؟ شديد سواد، جبريل يأتي بأحسن صورة، إذن جاء بشعر إيش؟ أسود، فهو أجمل الألوان على الإطلاق. أما حكاية بأنها تصبغ حواجبها، وش تصبغ على؟ ليه؟ لأن في تغيير لخلق الله، ما في حاجة، ما هو للتجمل. وين التجمل أنها تغير الزين بشيل؟ هل هذا تجمل ذا؟ ما هو تجمل. ثم يعني بذل الوقت، ثم بذل المال، ثم ربما يحدث من وراء ذلك أضرار، إذن ليس وراء ذلك أي مصلحة. ما حكم صبغ الشعر للكبار والصغار؟ إذا كان أبيض يجوز صبغه بغير السواد، أما غير أبيض لا يصبغ. إذا كان أبيض يجوز، لكن بغير السواد، أما إذا كان غير أبيض فلا يصبغ. هل من نصيحة للبنت التي ترفع صوتها على والدها؟ أقول لها: اتق الله ربك، واعلمي حق والدك، واعلمي بأن الله قرن حقه بحقه عز وجل، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك، وقرن صلى الله عليه وسلم العقوق قرن العقوق قرنه بالشرك. قال صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وفضل الوالد والوالدة على الولد قبل فضلهما عليه، ويجب أن يقوم بحقهما. فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم من أبوك. فلكل منهما حق يجب أن يؤديه الولد. هل يجوز أن أخذ حقي من شركة التأمين علما أن الشخص الذي صدمني نسبة الخطأ عليه 100%؟ لا تأخذها. وش تأخذ هذا؟ يعني التأمين في الأصل بالاختيار ما يجوز، بالاضطرار مضطر، لأن فيه غنم وغنم. في واحد يأمن 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 20 سنة ما أخذ له قرش، واحد أمن سنة وأخذ له 100,000، وهو أمن 5,000 أو أمن 1,000، ففيها غنم وغرم. إذا كان ملزم لا حرج، لأن الإنسان المكرم من موانع التكليف الإكراه. إذا كان بالاختيار فلا تأخذ شيئا. هل يجوز للمرأة تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 9 مساء بحجة استحباب تأخيرها؟ إذا كانت تأخرتها للثلث قسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر على 3، إذا طلع 4 ساعات تحسب من أذان المغرب 4 ساعات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على الناس لأخرتم إلى ثلث الليل، فيجوز. لكن أما نتأخرها تأخير يعني أكثر من الثلث لا، والأولى أن تصليها في أول وقتها، كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال أي العمل يحب الله؟ قال الصلاة في أول وقتها. لكن لو أخرتها إلى الثلث بالقسم هذا الذي ذكرت فلا حرج. هل قراءة الفاتحة ركن للمأموم؟ نعم، الصحيح بأنها ركن، والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الشيخ ابن باز سنده قوي قوي، هذا فصل في هذه المسألة. فيقرأ المأموم في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتات فليقرأ معه ثم ينصت لقراءته. عندي أخي غلط في كلمة وجلسنا نضحك عليه أي شيء، وقال اللهم صل على الله، فأخذناها عليه نكتة ونقولها ولا ونضحك، فهل علينا إثم؟ طيب غلط هو، وجعلت الغلط استهزاء، وغلطة شينة زي ما يبزينة، يعني تضحكون عليه نقول اللهم صل على الله، يعني على الأقل صححوا له فقط، أما تضحكون عليه بهذا لا، اتق الله ربك أنت. يعني لما قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك ضحكوا عليه الصحابة؟ ما ضحكوا، أو ضحك الصحابة من هذا؟ ما ضحكوا. فالشيء إذا غلط فيه يصحح، لكنه ما يتخذ للاستهزاء ويتخذ للضحك ويأخذ لكذا، لا، أقلع أنت وأهلك عن ذلك. اتفق 3 إخوان يقتسموا مال والدهم المتوفى بالتساوي، وأعطوا أمهم أقل من الثمن حيث أنها كبيرة في السن وغير مميزة، وهم رثتها مع العلم أن الذي قسم بينهم أخوهم لأبيهم وهي عمته، فهل عليه شيء؟ نعم، حرام، يعطونها حقها الذي أحقه الله ما دامت حية، ما يجوز لهم هذا الفعل. ورث ولا ما ورث، هذه حية ذي، إذا ماتت يرثونها يأخذون حقها، أما وهي حية يعطونها الثمن كاملا. وهذه بقايا الجاهلية، لا يزال عند الناس بقايا في الجاهلية، وهي عدم توريث المرأة. عدم توريث المرأة هذه من بقايا الجاهلية، ما كانوا يورثونها. فليتق الله هؤلاء، يعطونها الثمن كاملا، يعني كانت تعي أو لا تعي حقها، وإذا ماتت فيقتسمونها. الأرض الوقف هل يجوز الانتفاع بمسقاها وما حولها أم أن مسقاها يأخذ حكمها على حسب العادة والعرف؟ إذا كان العرف عند الناس بأن المسقى تبع للأرض فهي مثلها، وإذا كان العرف عند الناس بأن المسقى لا يكون تبع لذا، على حسب العرف الموجود بين الناس، فما كان متعارفا بين الناس فيعمل به. قال مجموعة من الأصدقاء ذهبوا إلى جدة للعمل لفترة محدودة، وأرادوا بعد وصولهم جدة أخذ عمرة. إذا كان إن العمرة عندهم في بالهم قبل أن يصلوا إلى جدة، يعني عندهم نية أنهم يأخذون عمرة قبل وصولهم إلى جدة فيرجعوا للميقات، وإذا كانهم وصلوا إلى جدة ونووا من جدة فيحرمون من مكان نيتهم، يحرمون من جدة. إذن إذا كانت النية سابقة لجدة فيحرمون من الميقات، وإذا كانت النية من داخل جدة فمن مكانهم. ولذلك قال فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث نوع. هذه الأيام أتانا مدير لدائرة مهمة بالمنطقة وهو خارج المنطقة، وألزمنا بالدوام الساعة 7:30 حتى 2:30 تماما، ويوم ولومه الشباب والتأخيرات، وأخذ عليهم ذلك انتداب 3 أشهر لكنه يغيب. طيب هو جاب شيء من نفسه ولا نظام؟ والله أنهم سكتوا كلهم واقعين فيها. هو جاب شيء من نفسه ولا نظام؟ لا نظام، لا إله إلا الله. شوفوا قولوا الحق ولو على أنفسكم يا جماعة، الدوام من متى إلى متى؟ والله أنكم كلكم واقعين في الشكوى على ربي. من متى الدوام؟ من 7:30 إلى كم؟ إلى 2:30. ما جاب شيء من جيبه لكنه يتفاهم مع زملائه، ولا ما جاء شيء من نفسه. هذا الإنسان جاء بنظام، ويمكن هذه الإدارة أنها متفلتة وجاء يضبطها، وهو بيتفق معهم إذا استقام الميسم خفف عليهم، لكن الظاهر قد تمردوا، يمكنهم يجون الساعة 11 ويروحون الساعة 12، قال خلنا على الأقل نأخذ شوية، فيمكن من هذا الباب. فعلى كل حال إن شاء الله الأمور نهتزين، لكن هو لم يأتي بشيء من نفسه. هل يجوز الوضوء من السيل بلونه المعروف؟ نعم يجوز. ليه؟ لأن اللون لون التراب وليس لون الماء، والذي غير لونه هو التراب، والتراب طاهر والماء طاهر، فلقي طاهر طاهر فيتوضأ منه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. حتى الطحلب وما الطحلب هذا ما يضر حتى ولو حوله إلى أخضر. إذا نسيت الفاتحة وأنا مأموم، إذا نسيت الفاتحة وأنت مأموم فلا تنساها، لا تنساها في المستقبل، لكن ماذا منك مأموم يتحملها عنك الإمام ذا المرة، لكن ما هو كل مرة، خليها في رقبة ذا الإمام، لو يدري بك الإمام ذي قال لي أصلي خلفي، شوف لك إمام من ثاني، أنت تخليها في رقبتي كل مرة. فنقول لك يعني حاول أنك ما تنساها، فإن نسيت ما مضى وأنت ناسي الله يتحملها عنك الإمام، لكن أما كل مرة تحمل هذا الإمام المسكين فلا. يقول من يجلس في مصلى بعد الفجر ثم يصلي ركعتين عند ارتفاع الشمس قيد رمح، هل ركعتي الضحى؟ نعم هي ركعتي الضحى، لأن ما عندنا ركعتي الإشراق، عندنا المعروف ركعتي الضحى، فلعلها ركعتي الضحى، وينال الإنسان بها ما ورد في الحديث، وينال بها 360 حسنة. أخيرا بارك الله فيكم، لأخيكم كما بين أيديكم من الإعلان محاضرة يوم السبت القادم الموافق 15/4 بعد صلاة المغرب بجامع الفتح بالمستشفى العسكري، بجامع الفتح بالمستشفى العسكري يوم السبت بمشيئة الله عز وجل، بعنوان قوارب النجاة. لأخيكم بمشيئة الله عز وجل. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. أشكر الأخ خالد على هذه السلسلة الطيبة المباركة، أشكركم على حضوركم، أسأل الله التوفيق الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.